الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو السادس من كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لكن ينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية ويتخلق بالأخلاق النبوية ويترك المنهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه، ويحاول أن يأتي بالمأمور به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال بالسند المتصل: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده وابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، وأخرجه ابن ماجه. هذا حديث حسن، قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بمعنى أنه حسن لغيره لا لذاته. والسبب في هذا النهي لأن الشيب وقار مانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة، فيصير نورا في قبره ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. أفاده الشارح. قال رحمه الله: باب ما جاء أن المستشار مؤتمن. يعني إذا استشارك أحدهم صرت مؤتمنا، أشر عليه بالرشد. وبالسند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني وحدثنا وكيع بن الجراح عن داود بن أبي عبد الله مولى بن هاشم مقبول من السابعة عن ابن جدعان عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذا كما ترى فيه مجاهيل، جدته لا تعرف، ولكنه يشهد له ما بعده. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر، أما حديث ابن مسعود أشار إليه العجلوني في كشف الخفا والمتقي الهندي في كنز العمال. وقد روى أحمد بن ماجه عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، بمعنى أنه لا يشير إلا بالرشد. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي بعد هذا، أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي في الكامل. قال أبو عيسى: هذا حديث قريب من حديث أم سلمة، معنى ضعيف. وبسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي وعن عبد الملك بن عمير اللخمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. أخرجه أبو داود بن ماجه قال هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لا أحدث الحديث فما أخرم منه حرفا، أي أنه حافظ لا يسقط منه شيئا. قال: باب ما جاء في الشؤم، التشاؤم. التشاؤم إن كان يمنعك أو يردك عن الأمر فهذا هو الطيرة المذمومة، وأما المباح منه ما كان بأسبابه الشرعية أو القدرية كما سيأتي. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث، في المرأة والمسكن والدابة. ولكن ليس على معنى التطير، بأن الإنسان يتشاءم من اسمها أو يتشاءم بوجودها أو يتشاءم بشيء من ذلك، ولكن شؤم المرأة في خلقها إن كانت سيئة الخلق، هذه شؤم على زوجها تؤذيه بسبها وشتمها وعدم طاعتها وبكفرانها. والمسكن شؤمه في ضيقه بحيث لا يتسع للأبناء ولا يتسع للضيف، وربما كان جاره جار السوء. والدابة في نفورها وعدم ماذا سكينتها، إذ أنها تؤذي راكبها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة، إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري فقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي روي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وذكر عن سفيان. قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما. الحديث صحيح سواء روي عن الزهري عن سالم عن أبيه أو عن الزهري عن سالم وحمزة عن ابن عمر. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. أما حديث سهل بن سعد فأخرجه الشيخان في صحيحيهما، يعني الشام في ثلاث مرأة الفرس في الدار والدار. أما حديث عائشة فأخرجه أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، ولفظ الشام سوء الخلق. وأما حديث أنس فأخرجه أبو داود عنه قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. والحديث سكت عنه المنذري. لكن ما معنى ذلك ذروها ذميمة؟ هل اتركوا البيت واخرجوا منه أم اتركوا التشاؤم؟ بكلا القول قد قال أحد أهل العلم. الشاهد أن هذا ليس من الطيرة في شيء، إذا تشاءم الإنسان من شيء يعني قدري أو من شيء شرعي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. قال الشارح ثم نسخ بقوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. حكاه ابن عبد البر والنسخ لا يثبت الاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاري نفث التطير ثم أثبتها بالأشياء الثلاثة ولفظ لا عدوى ولا طير والشؤم في ثلاث على ما تقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. قال وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس على المعنى الذي سبق. قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم الشامي ثقة عابد عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم مقبول من الثالثة توبع إلا فلين عن عمه حكيم بن معاوية النمري مختلف في صحبته له حديث، وقيل إنما يروي عن أبيه أو عن عمه، وصاب أنه تابع من الثانية. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب ما جاء لا يتناجي اثنان دون ثالث، فذلك لعلة الحزن الداخل على الشخص الذي لا يدخل في المناجاة. والإسلام جاء بسد الذرائع وفيه المحافظة على قلوب الأخوة. وبالسند المتصل حدثنا هنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون صاحبهما. قد جاء مصرحا به من أجل أن ذلك يحزنه ويخوفه ربما. فقال سفيان في حديث لا يتناجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجي اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره هذا المؤمن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأبو داود، أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو يعلى في مسنده. قال باب ما جاء في العدة يعني المواعيد، إذا وعد إنسانا لزمه الوفاء إلا أن يحال بينه وبينه. قال أبو سند متصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي أيضا عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب مائلا للحمر وجهه أبيض وظهر الشيب فيه، وكان الحسن بن علي يشبهه ابن ابنته ابنه، وأمر لنا بثلاث عشر قلوصا ناقة أو نحو ذلك، فذهبنا نقبضها فأتانا موته، يعني أتاهم خبر موته صلى الله عليه وسلم، فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها، خرجها البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهذا دليل على عناية أبي بكر رضي الله عنه بعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجية دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر. قال بعض العلماء إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف، وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشل الإسلام وأمن الناس سقط النهي. كان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجي اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع، والله أعلم. قال وقد روى مروان بن معاوية الفزاري هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا، وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، ولم يزيد على هذا. والسند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا، وفي الباب عن جابر وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي. حديث جابر أخرجه الشيخان. ما جاء في فداك أبي وأمي أي أن ذلك جائز، فقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص، أما تفدية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فكثير. قال أبو سند المتصل حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص، خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، هذا دليل على فضيلة سعد إذ أنه أبلى بلاء حسنا بالرمي وغيره في الجهاد. قال أبو سند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان علي بن زيد ضعيف ويحيى بن سعيد لكنه مقرون كما ترى. سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول قال علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، وقال له ارمي أيها الغلام حزور، يعني الفطن الذكي، أي أنه مقارب البلوغ، لكن هذه اللفظة ليست الصحيح. خرجها البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد دون الزيادة في الباب عن الزبير وجابر، أما حديث الزبير فأخرجه الشيخان عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت ولما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. قال الحافظ بفتح بعد حديث علي هذا ما لفظه في هذا الحصر نظر لما تقدم في ترجمة الزبير أنه صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه من خندق، ويجمع بينهما بأن علي رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، ومراده بذلك بقيد يوم أحد انتهى. وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي هو ثقة. قال رحمه الله في الباب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه وما أحد، قال ارمي فداك أبي وأمي. بالسند متصل حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد وهو الدراردي حسن الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه، وهذا حديث حسن صحيح، وكلا الحديثين صحيح وفيه من الفوائد أن الإنسان يجوز أن ينقل الثناء على نفسه أو على غيره من عالم أو نحو ذلك، إذا كان ذلك لنشر حق وصواب ودفع باطل وتهمة ونحو ذلك. قال بما جاء في يا بني، أي جواز ذلك، وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة والله قال حدثنا أبو عثمان شيخ له اسمه اليعد بن دينار ليشكري الصير في البصري، يشكري عن يشكري، قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، أخرجه مسلم وأبو داود. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة، أما حديث المغيرة بن شعبة فأخرجه مسلم، أما حديث عمر بن أبي سلمة فأخرجه الترمذي. في باب التسميع على الطعام قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس وأبو عثمان، هذا شيخ ثقة وهو الجعد ابن عثمان ويقال ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة. باب ما جاء في تعجيل اسم المولود، يعني يجوز التسمية قبل السابع. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شريك وهو القاضي ضعيف عن محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح وإلا فضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعة ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ويشهد له أيضا حديث سمر بن جندب في العقيقة، ولكن يجوز أن يسمي قبل السابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته باسم أبي إبراهيم، سماه في يومه. قال باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري ثقة قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي النخعي أبو عبد الله الكوفي ثقة عن علي بن صالح المكي العابد مقبول من الثالثة عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد والدارمي. مثله تعبيد التعبيد لله بغير هذه الأسماء المذكورة مثل عبد العزيز وعبد القوي وعبد السميع وعبد البصير ونحو ذلك، وهكذا التسمية بأسماء الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة كانوا يسمون بأسمائهم بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وبالسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يكره من الأسماء، أسماء التزكية وأسماء الذم، أسماء المذمومة مثل عاصي مثل عاصية. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار، خرجه ابن ماجه. قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النهي للكراهة وليس للتحريم، نهى أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح وبيسار وبنافع بعض روايات مسلم وبمقبل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن عمر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح، ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح. يقال أثمه فيقال لا. يقول أين نجيح؟ يقول لا نجاح أو لا نجيح. أين أفلح؟ لا أفلح. أين الرباح؟ لا رباح. يعني ألفاظ غير طيبة. أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وكانت عادة العرب تسمية أبنائها بأسماء الحيوانات وأسماء الشدة، مثل ربما سموه حمار، ربما سموه الأسد والذئب والفهد، بينما يسمون مواليهم رباح أفلح نجيح. قيل لهم لماذا؟ قال أسماء أبنائنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، يعني يستبشرون بأسماء الموالي. وأسماء الأبناء حرب، يعني من هذه الأسماء. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمود بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك ومثله شاهن شاه وقاضي القضاة، ولكن لا بد من التحديد، قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد قال سفيان شاهن شاه وأخنع يعني وأقبح. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تغيير الأسماء أي السيئة. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر بن دار محمد بن بشار قال وغير واحد قال وحدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. روى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر مرسلا، هو في الصحيح والسند الأول ثابت. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أخدري وشريح بن هاني عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه، مجموعة من الأحاديث بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح تستحق الجمع في رسالة. أما حديث عبد الله بن سلام فأخرجه ابن ماجه، أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي بعد هذا، أما حديث أسامة بن خيدري فأخرجه أبو داود، أما حديث شريح بن هاني عن أبيه فأخرجه أبو داود والنسائي، وأما حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه فأخرجه أحمد، أما حديث بقية الصحابة حديث الحكم بن سعيد فأخرجه الطبراني بالكبير، وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو متروك، أما حديث مسلم بن عبد الله فأخرجه أحمد قال الهيثمي رجاله ثقات. وأيضا حديث المسيب بن حزن قال هما زالت الحزن فينا. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عائشة. نعم هذا الذي يظهر أنه مرسل. وبالسند المتصل باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد في القرآن وأنا أحمد في القرآن وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر ثبت بالسنة وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي أنه آخر الأنبياء وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والدارمي في الباب عن حذيفة وأيضا عن أبي موسى عن أبي موسى نحو هذا نبي التوبة ونبي الرحمة وسماه الله رؤوفا رحيما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. لكن هل هذه الكراهية مطلقة أم مقيدة بعصره؟ أقوال: منهم من ذهب إلى عدم التكني بها مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم التكني بها إذا كان اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عدم التكني بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عمله الكثير من يعني العلماء، ما زال بعضهم يسمي نفسه ويكني نفسه أبو القاسم ونحو ذلك، وتركها أحسن على أي حال فتركها أحسن. قال أبو سلمة المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبو القاسم، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي لفظة سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حديث جابر أخرجه الترمذي بعده. قال أبو سلمة المتصل حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي، أخرجه البخاري بنحوه ومسلم بنحوه وابن ماجه بنحوه أخرجه أحمد. نعم عند الشيخين قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير نادى أحدهم يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أعنك إنما عنيت فلانا، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال وقد ذكرها بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثني منذر وهو الثوري عن محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال فكانت رخصة لي. هذا حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود. هي عامة قد تسمى بها غير هذا. وأما التسمي باسم محمد صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. ومنذر هو ابن يعلى الثوري ثقة. قال رحمه الله باب ما جاء إن من الشعر حكمة، لا سيما شعر الزهديات وشعر الأمر المعروف والنهي عن المنكر وشعر العقائد والمنظومات الطيبة في النحو والمصطلح وغير ذلك. وبالسند المتصل حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية صدوق له أفراد قال حدثني أبي عن عاصم عن زر بن عبد الله وأبوه ثقة عن عاصم بن مهدر حسن الحديث عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، خرجه أبو داود وأحمد الدارمي والحديث في الصحيح عن ابن عمر وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وابو الريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. أما حديث أبي بن كعب فأخرجه البخاري وأبو داود بن ماجه، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي بعد هذا، أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي في الباب الذي يليه، أما حديث بريدة فأخرجه أبو داود بن أبي شيبة، وأما حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فلينظر من أخرجه. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، أخرجه ابن ماجه. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد وفي غير المسجد، وكره عمر ذلك في المسجد، فاستدل عليه بأنه أنشد في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن وفي ضعف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس جبريل عليه السلام، ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز التفاخر بالحق لدفع صولة أهل الباطل. أبي السند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء. وحديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث البراء فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن أبي الزناد. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت بن محمد البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، عن مقيله أي عن موضعه إزال الرأس. فقال له عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، يعني تؤثر فيهم تؤدي إلى تألمهم وإدخال الغيظ على قلوبهم مطلوب. خرج النسائي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، وروي فيه غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك ضعيف عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أخرجه أحمد هذا من شعر طرف ابن العبد فيما أظن الله أعلم. قال في الباب عن ابن عباس أخرجه البزار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وتتمته وكل نعيم لا محالة زائل، نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ أصدق. أخرجه ابن ماجه وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم. أخرجه أحمد وأصله في مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهير عن سماك أيضا. باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني إذا كان هذا الشعر يؤدي إلى قسوة القلب ويعني البعد عن ذكر الله ونسيان القرآن ونحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمتلئ جوف أحدكم قيحا، في بعض النسخ يريه يعني يأتي في رئته، خيرا له من أن يمتلئ شعرا. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد على المعنى الذي تقدم، وإلا قد أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت من الشعر وهو يزداد. إيه لم ينكر على ذلك الحافظ لها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه سبب له مرض في الرئة خير من أن يمتلئ شعرا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. وفي الباب عن سعد وأبي سعيد بن عمر وأبي الدرداء. أما حديث سعد فالظاهر أنه أراد حديثا آخر له غير حديث المذكور. أخرجه البزار وقال البزار لن نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمي وفي راوي لم يسمى شيخ البزار محمد بن وران لم أعرفه، وفي سند البزار محمد بن مرزوق. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري والطحاوي، أما حديث أبي الدرداء فأخرجه الطبراني. قال باب ما جاء في الفصاحة والبيان. الفصاحة للحق حق، والفصاحة لنشرة الباطل باطلة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن سمعته يحدث بشر بن عاصم الثقفي ثقة طائفي عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. خرجه أبو داود. يعني المتفصح الذي يبقى يتكلم ويقول ونحو هذا الكلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه في الباب عن سعد بن أبي وقاص. أخرجه أحمد عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. الحديث حسن بشواهده. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المكدر عن جابر إلا من هذا الوجه. عبد الجبار بن عمر الأيلي يضعف بمعنى أنه إذا نام على سطح ليس عليه جدار ربما سقط، إما أن يقوم مشدوها ويسقط وإما أن يتقلب وهو نائم ويسقط. وهكذا جاء النهي عن ركوب البحر وهو يغتلب. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السلام علينا. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. وفيها أهمية المواعظ لترقيق القلوب ولتذكير الناس لكن بدون إكثار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه. وبالسند المتصل باب حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة رضي الله عنها أم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تماديم عليه وإن قل. خرجه البخاري ومسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المداومة على الأعمال الصالحة ويكره الانقطاع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح حتى أنه صلى ركعتين بعد العصر قضاء ثم داوم عليها. باب وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنضير شنضير بكسر معجمة وسكون نون وكسر ضاء معجمة المازني هو أبو قرة البصري الصدوق يخطئ من السادسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية خمروها يربطوها غطوها وأوكئوا الأسقية يربطوا عليها وأجيفوا الأبواب أي أغلقوها وأطفئوا المصابيح لا سيما المصابيح التي بالنار فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما جرت الفتيل فأحرقت أهل البيت. هذا من سد ذرائع الشر. خرجه البخاري بنحوه ومسلم وأبو داود بنحوه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الأوجه مسلم في صحيحه من طرق متعددة. باب وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب يعني والأرض معلفة ومنبتة فأعطوا الإبل حظها من الأرض تأكل تتسمن وإذا سافرتم في السنة أي في الجدب فبادروا بنقيها يعني سابقوا الطريق قبل أن يذهب مخ ساقيها ويلحقها التعب والنصب وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق والتعريس بالليل يعني ينزلون في آخر الليل من أجل راحة قليلة يجتنب الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل حتى الهوام يعني لا تنام في الطريق قد يكون الثعبان يمشي منه أو الدابة تمشي منه بينما تنحى قليلا لا تؤذى. أخرجه مسلم وأبو داود أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن جابر وأنس. أما حديث أنس فأخرجه أبو داود أما حديث جابر فأخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر يومنا هذا الجمعة الموافق للسادس من ربيع الأول لعام 47,400,000.